السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان التوكل على الله عز وجل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة، وكيلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. هذا هو معنى التوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وقال غير واحد من أهل العلم: التوكل هو الثقة بما عند الله عز وجل واليأس عما في أيدي الناس. وقال غيرهم: هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. فجعله مركبا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الرب وسكونه إلى قضائه وقدره وطمأنينته وكفايته لهم، وشكرهم إذا أعطي وصبره إذا منع. وأجمع القوم يا إخوان على أن التوكل لا ينافي البتة القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا هو بطالة وتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. والتوكل مأخوذ من التعبد بصفة الوكيل، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن الدعاء عندنا على نوعين: إما دعاء مسألة أو دعاء تعظيم، أو دعاء تعظيم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي هو في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب وفي السنن، وفيه أن موسى بن عمران قال: علمني دعاء أدعوك به وأتوسل إليك، أو علمني شيئا أدعوك به وأدعوك وأذكرك به. فقول موسى بن عمران: علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قالوا أن لفظ الدعاء هنا دعاء مسألة، لأن الدعاء على نوعين: إما دعاء مسألة أو دعاء تعظيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
تشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة الذي هو دعاء التعظيم، ودعاء المسألة الذي يسأل الله عز وجل به، والأسماء الحسنى تكملت ذلك وجمعت ذلك. وهذا لا يعرفه إلا من عرف باب الأسماء والصفات وتعلم على أيدي المشايخ الثقات وعلم مكنونات الأسماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فاختلف أهل العلم على أحصاها، قالوا أحصاها بمعنى حفظها وهي نعم، وقالوا أحصاها أي تعدد بما فيها وهي نعم نعم، وقيل أحصاها أي دعا بها جميعها وهي نعم. فكلمة أحصاء جمعت الحفظ والدعاء بالمسألة والدعاء التعظيم التعبد. فاسم الله الوكيل، إن لم نتوكل على الله عز وجل فمن أين نحقق هذا الاسم الذي لا بد علينا أن نعبد الله به وأن ندعوه جل وعلا دعاء تعظيم ودعاء مسألة أيضا؟ كيف ندعوه بالوكيل ونحن ما اتخذنا أسباب التوكل وما اعتمدنا على الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله لأرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطال. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسماء الله تعالى الوكيل، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمور أو بأمر الموكول إليه. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: المعاني كلها متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وليس أحد يقدر على ذلك إلا الله. أنا عايزك الليلة وعايزك يا أخي تركز معايا جدا في هذا الموضوع، لأن كثير منا لا يحسن التوكل على الله، قد يؤمن الأخذ بالأسباب أو قد يعتقد في الأسباب فيخل في مسألة الإيمان بالتوكل، ويخل في مسألة الاعتقاد في مجرد السبب بالتوحيد أيضا، لأنه يعبد مع الله غيره وهو السبب والعياذ بالله. فلابد أن نعرف معنى هذه العبادة. وكثير من الناس يخلطون الأوراق بعض البعض ولا يكادون يفقهون قولا. يعني إذا أسأل إنسان إلى أو إذا يعني أسيء إلى أحد فقيل له: قل حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم هذا الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل يقع في غيره الذي أساء إليه ويغتاب ويعني يعني يعني يتطاول عليه. أين وكالتك؟ أين حسبتك لله عز وجل؟ أين توكلك على الله؟ انظر وانظر يا أختاه إلى قول الله تعالى في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بعد غزوة أحد اشتدت الجراح بأصحاب النبي محمد، وقد توعد أبو سفيان النبي وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: نقابلك يا أبا سفيان. قال: أين؟ قال: في مكان يسمى ومن وراء الأسد أو حمراء الأسد. وسميت الغزوة بغزوة حمراء الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع قافلا من أحد قال: لا يخرج معي إلا من كان معي في أحد. طب الجماعة اللي معك في أحد من أصحابك يا رسول الله مسخرين بالجراح مقتلون، لا يستطيع أحدهم أن يكمل على الدار، لكن استجابة لله ولرسوله. قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. والقرح هو شدة الجرح، ويقال قرح أي مصيبة معنوية وبدنية، أي نزل عليهم بلاء مادية في أجسادهم وبلاء معنوية بالهزيمة. فقال: لا يخرج معي لمقابلة أبي سفيان مرة أخرى إلا الذين كانوا معي في أحد. فكان أحدهم يحمل على الفرس ويسند على الركاب، فجاء التوكل. خوفوهم الناس وخوفوهم المنافقون والعياذ بالله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس أي المنافقون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فولكم أتعلمتوش الدرس من أحد؟ إن أهل مكة منتصرون مظفرون وقد جمعوا عدة فوق انتصارهم، كيف تقابلونهم وأنتم لا تستطيعون القيام أصلا وأنتم يحمل أحدكم على الدابة؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا حققوا مسألة الوكالة والحسبة، كيف راكبوا وخرجوا ولنعم التوكل. قال الله عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، من يجعل الله عز وجل حسيبة ووكيلة لا يخيب أبدا. إذا ظلمت فاجعل الله عز وجل حسيبك ووكيلك لا تقع في الأعراض ودع الأمر لله وإن الله ناصرك، إن الله ناصرك وناصرك يا أخي. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وانظر إلى براعة القرآن وجماله، لم يمسسهم سوء، يعني لم تحدث قتال، إنما خشي أبو سفيان وهرب هو ومن معه ونزل أصحابهم حضمراء الأسد وباتوا ليلتهم ثم رجعوا. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، هي كانت بعض اختبار. ولذا قيل أن هزيمة أحد انقلبت نصرا. ليه؟ لأنهم لما فروا من حمراء الأسد هذا نصر للمسلمين، فكفى الله المؤمنين شر القتال. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هذا نتيجة التوكل. قال الله واتبعوا رضوان الله، أي نفذوا التوكل على شده وعلى أكمله، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني المسلمين لا يخافون والله عز وجل يطمئنون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. واضح يا أخوات؟ واضح يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ إذا علمنا هذا، فينبغي علينا أن نعلم أنواع التوكل. أنواع التوكل يا إخوان، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائجه الإنسان وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. أحد هذه الأنواع أنه يتوكل على الله إما في جلب خير دنيوي له أو في دفع مكروه دنيوي. والثاني التوكل على الله في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. أهون عليكم، لا أريد دعوات أكثر من ذلك، تعلمون أنني لا أحب كثرة العدد، أنا قد لا أخرج من هذه الغرفة إلا بأخت واحدة أو بأخ واحد، فهون عليكم أنا لا أحب مثل كثرة العدد، لأن أحيانا مبرسمين أسمائهم في الغرف وخلاص. أقول أن عندنا التوكل نوعين، نوع يهتم بالدنيا ونوع يهتم بالآخرة. النوع الذي يهتم بالدنيا هو إما أن العبد يتوكل على الله في جلب خير دنيوي له أو في بخت شر دنيوي. النوع الثاني نوع أخروي، يعني يتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. ولكن بين النوعين من الفضل ما يخصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني اللي هو النوع الأخروي حق توكله كفاه الله عز وجل النوع الأول، وده ذكاء أهل الإيمان رفض الذي يفرق أهل الدنيا في توكلهم وأهل الآخرة، أن أهل الآخرة أزكى من أهل الدنيا، أهل الآخرة أزكى بكثير من أهل الدنيا حقيقة. يعني ليه؟ لأنهم علموا كيف يتاجرون التجارة الرابحة. إن الذي يتوكل في أمر الدنيا موقوف وقد قضيت له دنيا فماذا يستفيد؟ إنما الذي يتوكل على الله في أمر الآخرة يغفر الله عز وجل له دنيا، وجاء ذلك في الأثر. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد يعني هم المآخرة كفاه الله سر الهموم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك كفاك ابن الله عز وجل وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك مصيبة. يعني إما أنك تتفرغ لعبادتي في هذه الحالة سأملأ صدرك غنى سيجعل الله غنى غناك بين عينيك. انتوا عارفين الغنى هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرب، لا كثرة أموال ولا سيارات ولا عقارات أبدا. وما لا يوصل القرار لكن الغنى غنى النفس، قد يكون عنده مليارات لكنه إنسان مستشرف النفس، خبيث النفس. لا، قد يكون فقير جدا، لا يجد مالا. ولكنه عنده غنى نفس، قنوع. وهذه هي أو هذا هو المكسب. وسيد الذين حذروا وحضروا بهذه المنزلة سيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يربط الحجر والحجران على بطن من الجوع، وكان يسد الحجر على بطن من الجوع 3 أيام. تقول عائشة رضي الله عنها يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقف في بيت رسول الله نار. ما طعمكم يا أمنا؟ قالت الأسودان يا بني التمر والماء. وهو سيد المتوكلين على ربه، لكن الله جعل غنى النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وغنى صدره. لما استصرخت نفوس نسائه للدنيا نزل القرآن مؤددا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. أنتم في هذه الحالة لا تناسبوا رسول الله. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ليه؟ لأن الله ورسوله لا يبغون بالآخرة أي شيء أي شيء، لا يفضلون على الآخرة أي شيء. ومعلوم أننا أبناء الجنة، إن أبانا آدم سكن الجنة وإنه نزل للدنيا دار اختبار ليتبين المتقين من الفجار وإقامة الحجج على الأشرار. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالتوكل نوعان أهيب بأخوات المؤمنات أهيب بهم أن يتوكلوا على الله توكل الآخرة أن يتمنوا من الله حصول ما يحب الله ويرضاه. والدنيا آتية دنيا أختنا رغم أنفها آتية والمقصود منها محتوم لا غير ولا ضير. وإن الله عز وجل قدر أرزاق العباد وقدر عقوبتهم فلا يزيد ولا ينقص. اطمئني يا أختي إن أحد السلف الصالح قيل له ما علامة اطمئنانك؟ قال علمت بأن رزقي لن يأخذ أحد غيري فاطمئن قلبي وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فانشغلت به. نعم أنت مكلف بالعبادة لن يقوم أحد عنك بهذه العبادة، لكن ما كلفت رزق الدنيا أبدا ضمير الله لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم الرزق، لا أريدهم أن يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعمون ولا يطعموا أنفسهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم أعظم التوكل توكل الآخرة أن نتوكل على الله في الهداية يا إخوات وتجريب التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ عن الباطل. بعد توكل الرسل وخاصة أتباعهم وخاصة أتباعهم قلت في التعريف أن التوكل هو اعتماد القلب على الله وهذا وسيل التوكل يا أخوات واعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد على الأسباب والركون إلى الأسباب. نعم إن القرآن ذكر لنا مواطن التوكل ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، وقد ذكرها الفيروز وأبادي. ومن هذه المواطن تنبه معي قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن طرقنا النصر والفرج فلا بد أن نتوكل على الله. هذا معنى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، عند طلب النصر وتفريج الكرب يجب التوكل. هذا هو الموطن الأول. الموطن الثاني عند الإعراض عن الأعداء، قال الله تعالى كما في سورة النساء: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. هذا على الإعراض عن الأعداء، وتوكل على الله وكفى بالله وكفى. لماذا؟ لأن لا أحد يستطيع أن يكفي الإنسان شر أعدائه إلا الله. أيضا عند إعراض الخلق عن الموعظة ينبغي التوكل على الله. حينما ندعو الإنسان إلى طريق الهداية فيعرض فينبغي علي وعليك وعليك أن نتوكل على الله. قال الله عز وجل كما في سورة التوبة: فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. عند قراءة القرآن أو أن يقرأ عليك القرآن نتوكل على الله. قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عند الصلح والصلاة والإصلاح والسلم والسلام، قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. عند نزول القدر عليك، عند نزول القضاء المصائب، نقول: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند نزول المصائب موطن من مواطن التوكل. عندما يجتمع الأعداء على الإنسان ينصبون له الحبال والشراك ويكيدون له، فعندها ينبغي التوكل على الله. وقد ذكر الله ذلك عن نبيين من أنبيائه. أما النبي الأول فهو نوح، وذكر أمره في سورة يونس، قال الله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. ومول وهود كما في سورة هود، قال حينما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء، أنني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا خشي الإنسان بأس أعداء الله والشيطان، قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. النحل ثم عند إرادة محبة الله، إذا أردنا أن يحب أن يحبنا الله عز وجل، قال الله: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أختم بهذه المسألة، وذلك إني لا أستطيع الكلام والله، ربنا يعلم أنا بادئ من صلاة التراويح لأن أنا اللي بصلي بالناس بادئ منتهي خالص، ولكن يعني ربنا يعيننا وإياكم. سابق لنا يعني لقاء إن شاء الله، لكن بعد ما أكلم أبو حفص لنا لقاء إن شاء الله مع التوكل. نكمله إن كان لنا في العمر بقية سنكمل التوكل. لكن تعالوا نأخذ النقطة الأخيرة، مسألة الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالإنسان هو يأخذ الأسباب، قلبه مع الله وبدنه مع الأسباب، خلاص زي أكل وأشرب لأتقوى على طاعة الله، لا أخذ بالأسباب، لكن لا أعتمد أن الأسباب هي اللي تحييني، ما أعتقدش أن الطعام والشراب والبحيين. كذلك أنا عايز أتوظف وظيفتي وعارف ان وظيفتي ده حقي، ولكن لن يؤخذ حقي الا بواسطه والعياذ بالله، فلاخذ هذه الواسطه سبب، ولكن اعتمادي كله على الله عز وجل. فالاسباب محل حكمه الله وامره ونهيه سبحانه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبوديه الاسباب الا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل الا على قدم العبوديه. هذا ما يسر الله عز وجل به الليلة. جزاكم الله خير الجزاء. لو أحد عنده أسئلة، لأن أنا لاموني بعض الإخوة والأخوات في خروجي بالغرفة دون الركون إلى الأسئلة، ولكن لست أرى نفسي أهلا لذلك، ولكن لو حد عنده أسئلة من إخواننا وأخواتنا يتفضل بطرحها، إن شاء الله ربنا يعيننا على إجابتها. ادعي لي انت، اسال الله عز وجل ان يوفقك لكل خير. ما حكم العيش في بلد اجنبي؟ والله احنا قلناها في التوحيد. العيش في بلد اجنبي على شيئين يا غايه الجنه، على شعيرتين، اما ان يكون ساكن البلد الاصلي وهو مسلم نقول له ان استطعت الهجره هاجر، طالما انك ما تستطيعش الوقوف بدينك. يعني الساكن الاصلي اذا لم يستطع يعبد الله بحريه ويضح بدينك يهاجر، اذا استطاع الهجره ما استطاعش يبقى مكره. انما اللي بيسافر البلد الاجنبي، مسلم مسافر بلد اجنبي مسافر ليه؟ في دواعي للسفر. والعلماء لهم في حكم السفر لبلاد الكفر ضوابط وشروط. للعلاج، لطلب العلم، لقضاء مصلحه منفعه معينه ضروريه، فغير ذلك فلا. ويكون يستطيع ينشر شعائره الدينيه، ولا يعرض للفتنه ولا للكفر والعياذ بالله. ده رايي انا والله تعالى اعلم، وراي اهل العلم. كيف الانسان يتوب؟ واذا تم الى العلم يجب ان يعبه. لا، كيف الانسان يتوب؟ التوبه لها شروط، ان يقلع عن الذنب الذي فعله، ان يندم عليه، ان يعمل صالحا. اما الادعيه لا، ادعي الله بما تيسر على لسانك، فالله رحيم. اما السور التي يتم قراءتها ليرتاح قلبه، انا انعت المفصل، يعني احب سور المفصل. المفصل يبدا من سوره الصفات، من الصفات الى الناس، انا انعت هذه السور، لان فيها ذكر الجنه والنار وفيها تحقيق للقلوب، والله تعالى اعلم اعلم. وهو يعني يكثر من الاستغفار كثيرا، وهذه الرساله جاءت على امثله انبياء كثيرين. يعني في هود، سوره هود، بالنسبه لسيدنا هود قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مع صالح قال: ولا تموت قوم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وفي نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فكل هذه الدلاله الاستغفار تدل على ان الاستغفار عمل عظيم وريقة القلب، وان المرأة التي جاءت الى عائشة وقالت ان قلبي قسى، قالت: اين انت من الاستغفار؟ اين انت من الاستغفار؟ وسيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء ذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت.
وجزاكم مثل. فيكم بارك. نحن في بلد يؤذن المغرب بعد سقوط قرص الشمس بعشر دقائق، ونحن نفطر قبل الأذان بعشر دقائق، والأهل أعلم ذلك من رمضان السابق وسكتوا، ورمضان هذا تأكدوا من الأمر وقد واجهتهم بأن هذه سنة ولا بد من الجهر بها، ولم أقل ذلك إلا بعد أن واجهوني بالموضوع. هل أخطأت؟ أنت أدرى بحالك، يعني إذا كنت تستطيعين تحمل الإذاء لا حرج، إذا كنت لا تتحملين تعملي فتنة وإفساد فأذمي نفسك وفقط. ومن هم لو أخروا الفطر يعني هم يخالفوا السنة، لكن يعني لا يأثمون، إنما لو قدموا الفطر على المغرب ده مشكلة، ففي يعني ما تعمليش من الأمر مشكلة يعني. لا حرج. يعني مسألة تحليل الفطر هذه السنة. يعني سنة أخر تعليل الفطر آخر الفطر عشر دقائق لا يأثم، لكن لو فطر أفطر قبل المغرب هو ده المشكلة ضايع اليوم. فيعني إذا استطعت إنك تنصحي بالسنة هذه ما فيش مشكلة، ما استطعتيش إذا يعني ما تعملش مشاكل وفتنة يعني. الله يثبتنا وإياك. أخت فاضلة أعطتها أخت زكاة تعطيها لدار العجزة، وأرادت أن يجوز أن تشتري لهم بعض الملابس أو الأكل، وهي ترى أنهم في حاجة إليه، أم تكتب إعطاء المال المسؤولين على دار العجزة؟ لا، المال إذا أخذتيه على أنك يد وكالة لا تحول إلى يد مالكة، تعطي الأمانة كما هي، لأن أصبح المال موقوف. إنما هي لو أباحت لك أن تشتري به ملابس لهم فلا حرج، إنما أعطيتك مال توديه بتوديه مال. لا يجوز لك أن تغيري وجهة الوكالة، أنت يدك يد عارضة وليس يد ملك. ما المستعان، جاوبناها السؤال خرجت قبل ما تسمع السؤال الجاي. طيب في أسئلة أخرى؟